الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر للإخوة في جمعية العقيدة أن نسقوا لي هذا اللقاء بإخواني في بلدة الأحساء للكلام حول موضوع المحاضرة اليوم، وهو الإمام الشافعي عليه رضوان الله. وحيث سبق لي الكتابة الموسعة في موضوع جهود الشافعية، فسأجعل بعون الله مجمل المحاضرة في نقولات من كتاب جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة، أنقلها عن الإمام رحمه الله تعالى مقرونة بما يبينها من كلام أصحابه، ليكون كلامه كالمتن وكلام أصحابه كالشرح لهذا المتن. والغرض من ذلك أن نبين منهج الشافعي من خلال ما قال الشافعي وأصحابه، لتكون النتيجة التي سنصل إليها إن شاء الله عن منهج واعتقاد هذا الإمام حاصلة من أقواله رحمه الله، لا من خلال دعوى يدعيها أحد عليه. وقبل الخوض في تفاصيل المحاضرة، أنوه إلى أمر نافع يتعلق بهذا الإمام، وهو أن محبة هذا الرجل لا بد أن يجدها كل منصف وقف على سيرته وقرأ درر كلامه المسدد، ورأى جملة وافرة مما كتبه في كتابين من أنفس ما كتب في بابهما، كتاب الأم في الفقه وكتاب الرسالة في الأصول. ولما لا تأخذ محبة هذا الإمام موقعها من قلب قارئ كتبه والمطلع على المروي عنه بالأسانيد، وهو يرى ما عند هذا العالم الموفق من الإنصاف وتطلب الحق، حتى كان يقول: ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة. وكان يقول أيضا: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعانى ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي بيّن الله الحق على لساني أو لسانه. ولما ناظر رحمه الله أبا عبيد في المراد بالقرء، قرر الشافعي أنه الحيض، وقرر أبو عبيد أنه الطهر، فلم يزل كل منهما يقرر قوله حتى تفرقا، وقد انتحل الشافعي مذهب أبي عبيد، وانتحل أبو عبيد مذهب الشافعي، إذ تأثر كل واحد منهما بما أورده صاحبه من الحجج والشواهد. فلله ما أحسن الإنصاف وأجمله. وهذا اللون من الإنصاف وتطلب الحق وعدم الاكتراث بحظوظ النفس يعطي لقارئ كتب هذا الإمام سبب بلوغه في الأمة هذا المقدار الجليل من الإمامة والاجتماع على حبه والإقرار بفضله. سأقسم الكلام في هذه المحاضرة بعون الله إلى المباحث الأربعة الآتية: المبحث الأول في التعريف بالإمام الشافعي ومذهبه وبيان الطريقة العلمية السليمة لمعرفة اعتقاده، وفيه ثلاثة مطالب أذكرها لاحقا بحول الله. المبحث الثاني في بيان مصادر التلقي عند الشافعي، وفيه مطلبان. المبحث الثالث في سوق اعتقاد الشافعي في التوحيد وما يناقضه من الشرك، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب. المبحث الرابع في توضيح الشافعي للعبادة من حيث معناها ومصدرها الذي تؤخذ منه وذمه لمن خالف في هذا الباب، وفيه ثلاثة مطالب. لنذكر الآن المبحث الأول في التعريف بالإمام الشافعي ومذهبه وبيان الطريقة العلمية السليمة لمعرفة اعتقاده. المطلب الأول في هذا المبحث في تعريف موجز بالشافعي: أولاً، اسمه رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف المطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا النسب صاحبه الربيع بن سليمان في مقدمة كتاب الرسالة. ثانيا، مولده ونشأته: ولد عام 50 و100 بغزة أو عسقلان على خلاف، ونشأ يتيما، ثم جهزته أمه إلى مكة وأخذ عن علمائها، وبعد أن أفتى وتأهل للإمامة ارتحل للمدينة وحمل عن علمائها، ومن أشهرهم شيخه الجليل مالك بن أنس رحمه الله، ثم ارتحل لليمن وأخذ عن علمائها واستعمل بها، فحمدت سيرته، لكنه اتهم عند الخليفة الرشيد بطلب الخلافة فحمل مقيدا إلى بغداد، ثم تبين للخليفة براءته فأكرمه، ثم عاد إلى مكة. في عام 95 و100 قدم العراق ومكث بها سنتين، وحمده أهلها وبخاصة علماء السنة منهم، حيث نصر السنة وأهلها، وتأثر به بعض أهل البدع فتركوا بدعهم كما يأتي بيانه بعون الله. في عام 99 و100 أو عام 200 قدم مصر واستقر بها إلى أن توفي سنة 400. هذه سيرته موجزة من كتاب آداب الشافعي لابن أبي حاتم، ومناقب الشافعي البيهقي وابن كثير وابن الأثير وكذا سير الذهبي. المطلب الثاني في التعريف بمذهبه رحمه الله وفيه المسائل الآتية: المسألة الأولى في أماكن انتشار المذهب. أول ظهور لمذهبه كان بمكة المكرمة، وقد كان لوجوده بها أثر كبير في تعريف الناس به، حيث تقصد هذه البلدة الطيبة من قبل الحجاج والمعتمرين، كما أن مكثه ببغداد كان سبباً في انتشار مذهبه، لأن بغداد إذ ذاك مركز الخلافة وبها ثلة كبيرة من علماء الأمة، وكانت مقصد طلاب العلم من عدة جهات. ومما يجلي مكانته أن كتابه الحجة الذي صنفه بالعراق رواه عنه 4 من مشاهير فقهائها، وهم أحمد وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي. أما في مصر فقوي مذهبه حتى فاق المذهب المالكي الذي كان عليه غالب أهل مصر، كما أوضح البيهقي في المناقب. المسألة الثانية في بناء الشافعي مذهبه على منهج السلف. لما رأى الإمام استعلان أهل الكلام ببدعتهم في العراق مع ما وصلوا إليه من منزلة عند بعض أهل الحل والعقد، شمر رضوان الله عليه عن ساعد الجد في الدفاع عن السنة وطريقة السلف، ولم يكن أبداً بالذي يركز على الأحكام العملية المعبر عنها بالفقه مبتورة عن الجانب الاعتقادي، فإنه أفقه وأجل من أن يكون كذلك، بل أسس المذهب رحمه الله على جانبين: أحدهما جانب الاعتقاد وهو الأصل والأساس، وأما الثاني فهو جانب الأحكام. وهذا هو السبب في تركيزه الرد على المتكلمين في موقفهم من السنة والذب عنها وبيان حجيتها والرد على الطاعنين في أخبارها. ولذا سمي في العراق ناصر السنة لعظم ما نفع الله به في هذا السبيل. في الوقت نفسه حمل رحمه الله تعالى على الكلام وأهله حملة قوية، حتى حكم في أهله بفتواه الشهيرة أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال الذهبي بعد أن أورد حكم الشافعي في أهل الكلام: لعل هذا متواتر عن الإمام. واشتهر عن الشافعي رحمه الله أنه جعل الكلام أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك، كما رواه ابن أبي حاتم والبيهقي وأبو نعيم. ونص رحمه الله على مسألة دقيقة جدا، وهي أن أهل الكلام لا يعدون في العلماء، فلو أن رجلاً أوصى لأهل العلم بوصية لما دخل أهل الكلام في وصيته، وكذا لو أن رجلاً أوصى بكتبه من العلم فإنه لا يدخل فيها كتب الكلام لأنه ليس من العلم. نقل ذلك الربيع عن كتاب الوصايا للشافعي. ويعد وجود الشافعي في العراق من أسباب ظهور المحدثين على المتكلمين الذين لم يجدوا فيما بعد طريقاً أيسر من استعداء السلطان بعد أن غلبوا بالحجة والبرهان. المسألة الثالثة في توبة بعض أهل البدع على يده. كان صاحبه أبو ثور أحد المبتدعة قبل أن يهديه الله على يد الشافعي، يقول: لولا أن الله عز وجل من علي بالشافعي للقيت الله وأنا ضال، رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي والبيهقي في المناقب. وقال كما في آداب الشافعي أيضا: لما ورد الشافعي العراق جاءني حسين الكرابيسي وقال: قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه، فقم بنا نسخر به. فسأله حسين عن مسألة، فلم يزل الشافعي يقول: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا واتبعناه. وقال أبو ثور أيضا: كنت أنا وإسحاق بن راهوية وحسين الكرابيسي، وذكر جماعة من العراقيين، ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعي، رواه ابن أبي حاتم. المسألة الرابعة في بيان فائدة لا بد من التفطن لها. نعم، لا بد من التفطن إلى أن مذهب الشافعي لم يكن قط مختصا بالأحكام العملية فقط المعبر عنها بالفقه، بل هو مذهب متكامل جامع للاعتقاد وهو الفقه الأكبر إضافة إلى الأحكام. ولذا كان أصحاب الشافعي إذا سئلوا عن اعتقادهم نصوا على أنه اعتقاد إمامهم، كما قال أبو حامد الإسفرايني رحمه الله حين ذكر مسائل الاعتقاد: مذهبي ومذهب الشافعي رحمه الله وجميع علماء الأمصار أن القرآن كلام الله إلى آخره. ولما سئل المزني عن قوله في القرآن قال: مذهبي مذهب الشافعي. فلما سئل فما مذهب الشافعي أجاب بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، رواه اللالكائي. ولا ريب أن مراده هنا مذهبه الفقهي أم مذهبه العقدي. أما المذهب الفقهي فكان المزني من أكثر الشافعية مناقشة وتعقبا على شيخه كما سيأتي إن شاء الله. ومن أكثر الشافعية تبيينا لهذه المسألة الشيخ أبو الحسن الكرجي الشافعي في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، حيث انتقد من خالف الشافعية في الاعتقاد وأخذ بمذهبه في الفقه والأحكام، وبين أن أبا حامد الإسفرايني عمل على تمييز أصول فقه الشافعي لأجل هذه المسألة، وبه اقتدى أبو إسحاق الشيرازي. وممن تعرض لهذه المسألة العظيمة أبو المظفر السمعاني في كتابه الانتصار لأصحاب الحديث، حيث قال بعد أن بيّن موقف الشافعي من المتكلمين والكلام: فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول. لذا تكاثر عن الشافعية الإنكار على المنتسب للإمام في المذهب الفقهي مع مخالفته في الأساس الذي بنى عليه فقهه، وهو الأساس العقدي، خاصة وأن الشافعي كان يؤكد أن الخطأ في الجانب الاعتقادي أشد منه في القول الفقهي، حيث كان يقول: تناظروا في شيء إذا أخطأتم فيه قيل أخطأتم، يعني فقه الأحكام، ولا تناظروا في شيء إذا أخطأتم فيه قيل كفرتم، يريد مسائل الاعتقاد. المطلب الثالث في بيان الطريقة السليمة لمعرفة اعتقاد الشافعي، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في المواضع التي نجد فيها اعتقاد الشافعي. إذا أردنا معرفة اعتقاد الشافعي بطريقة علمية دقيقة فلنأخذ ذلك من كلامه هو في المقام الأول. وأين نجد كلامه في الاعتقاد؟ نجده في موضعين: الأول مصنفات الإمام نفسه، فإنها إذا تتبعها طالب العلم استخرج منها جملة كثيرة من أمور الاعتقاد نص عليها هو رحمه الله، فهذا الطريق أهم الطرق لمعرفة اعتقاده، لأن نصه بنفسه على المسألة أبلغ من كل شيء، كمواضع كثيرة في كتاب الأم والرسالة ذكرها وحرر القول فيها، وسننقل منها بعون الله مواضع. وكتاب الأم ليس مقصورا على الأحكام الفقهية المشهورة فحسب، بل فيه ما له صلة مؤكدة بالاعتقاد، لأن كتب الفقه عموما توجد فيها مسائل عقدية اصطلح على تسميتها بالمسائل المشتركة بين العقيدة والفقه، فهي أمور عقدية تورد في كتب فقهية، كما في كتاب الجنائز والحج وباب حكم المرتد ومسائل منثورة في الجهاد والمواريث وغيرها. وقل مثل ذلك في كتاب الرسالة للشافعي، فهو وإن كان أقدم وأدق المصنفات في أصول الفقه إلا أن ثمة مسائل عقدية توجد فيه تدخل في ضمن المسائل المشتركة بين العقيدة وأصول الفقه. هذا عن الموضع الأول الذي نجد فيه اعتقاد الإمام. أما الموضع الثاني فهو في المروي عن الشافعي بالسند، وهذا كثير تجده في كتب الاعتقاد المسندة، وممن نقل عنه كثيرا من الاعتقاد اللالكائي الشافعي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكذا غير اللالكائي من المصنفين في كتب الاعتقاد المسندة، وهي كتب لا ينبغي أن يغفلها طالب العلم، وإغفاله إياها والحق يقال قصور كبير في علمه، لأن مزيتها النقل المباشر عن المتقدمين من خلال السند، بحيث يستطيع طالب العلم التحقق من صحة المنقول أو عدمه من خلال دراسة السند، وهذا يعم المنقول عن الشافعي وغيره من السلف بدءا بالصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، وذلك ككتاب الآجري الشافعي الشريعة، وكتب السنة المسندة كالسنة لابن أبي عاصم وعبد الله بن أحمد وغيرهما ممن صنفوا بهذا الاسم. المسألة الثانية في الأهمية القصوى لمعرفة هذه الطريقة وخطر إغفالها. لا ريب في أهمية هذه المسألة وكبير قدرها، والسبب أن هناك خلطا في هذا الجانب، فينسب للأئمة مقولة أو اعتقاد معين والأمر بخلاف ذلك في منصوص كلامهم، ويشيع هذا عن الأئمة مع أنه باطل لا أساس له عند التحقيق العلمي. والمواضع التي تنسب للإمام الشافعي مع نصه على خلافها في كتبه كثيرة، يجدها من وقف على كتب هذا الإمام ووقف على ما نسب إليه بعض المتأخرين من أقوال لم يقلها البتة. وخذ نموذجا عجيبا لذلك، نقله ابن تيمية في درء التعارض عن أحد المبتدعة حين حكى أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في مسألة من المسائل الكبار، فلما قيل له: أهذا نقله أحد عن الشافعي أو فلان أو فلان؟ فقال: لا، ولكن هذا قاله العقلاء والشافعي لا يخالف العقلاء. فهكذا بهذه السهولة نسب الرجل للإمام وغيره مقولة بالحدس، فلا هي قول نص عليه ولا استنبط من كلامه، بل مجرد دعوى ادعاها قاصدا نسبة مقولته لهذا الإمام ولغيره من الأئمة وإن لم يقولوها. المبحث الثاني في بيان مصادر التلقي عند الشافعي، وفيه مطلبان. المطلب الأول في تقديمه النصوص على كل ما عداها مع التزام معناها الظاهر، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في تقديم الشافعي النصوص على كل ما عداها. أبرز الشافعي الكتاب والسنة مصدرين عظيمين لا يتقدم عليهما شيء ألبتة، فكان يقرر أنه ليس لأحد التقدم بين يدي نصوص الكتاب والسنة، ويوجب تحكيمهما في كل شيء. ومن مشهور كلامه في هذا قوله رحمه الله: لا يقال للأصل لما ولا كيف، رواه البيهقي وصدق رضوان الله عليه. فالنص من القرآن والسنة ليس لأحد أن يعترضه بهذين السؤالين بتاتا، ومراده بالأصل الدليل، ولذا قال: الأصل القرآن والسنة وقياس عليهما، والإجماع أكبر من الحديث المنفرد، رواه البيهقي وأبو نعيم وغيرهما. بناء عليه قعد هذا الإمام الموفق قاعدة كبيرة اشتهرت عنه، وهي إيجابه أن يطرح أي قول قاله إذا ثبت في السنة نص بخلافه، والمنقول عنه في هذا كثير في اللالكائي والبيهقي وابن أبي حاتم وغيرهم. من ذلك قوله الذي صححه النووي في المجموع: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. وقوله: إذا صح الحديث خلاف قولي فعملوا بالحديث واتركوا قولي، أو قال: فهو مذهبي. وقوله: لرجل سأله عن مسألة فأفتاه الشافعي بالحديث الوارد فيها، فقال الرجل: ما قولك أنت؟ فاغتاظ من سؤاله وقال: أتراني في بيعة؟ أتراني في كنيسة؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما قولك؟ ولما روى الشافعي حديثا قال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: إذا رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. ما أثر ذلك في اختياراته رحمه الله؟ صنف ابن حجر كتابا سماه المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة، وما ذاك إلا لكثرة ما كان الشافعي يقول بالقول ثم يعلق اختياره به على النظر في صحة الحديث. ولنعطي نماذج محددة على ذلك. أولا، في كتاب الأم لما ذكر قوله في إحدى مسائل الصيد عقب بالآتي: ولا يجوز فيه عندي إلا هذا، إلا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فإني أتوهمه، فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله عز وجل قطع العذر بقوله. ثانيا، في الأم أيضا لما ذكر حديث عروة في الاستثناء في الحج قال: لو ثبت حديث عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستثناء لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، في الأم لما ذكر له الربيع حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض، قال: إن ثبت الحديث قلنا به، فكان الخاص مستخرجا من العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبيع القمح في سنبله غرر لأنه لا يرى، فنجيز بيع القمح في سنبله إذا ابيض إن ثبت الحديث. فتأمل كيف يختار القول ثم يعلق القول الذي اختاره على ثبوت الحديث، فإن ثبت الحديث قال بالحديث وترك قوله. وفي الأم مسائل كثيرة من هذا القبيل، منها مسألة المقيم إذا نوى الصيام قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا، وكذا مسألة الحليف وأنه لا يعقل بالحلف ولا يعقل عنه، وكذا الثوب إذا جرى عليه صبغ أو تقصير ونحوهما من الزيادات على الصناعات التي هي آثار وليست بأعيان، وكذا مسألة رؤية الهلال إذا وقعت قبل الزوال، وكذا من جنى بمكة وعاقلته بالشام، وكذا تفطير الصائم بالحجامة، وغيرها كثير تجدها في الأم يعلق قوله فيها على الحديث. فتارة يقرر أن المسألة لا تكون بحال ثم يستثني قائلا: إلا أن يكون مضى بذلك خبر لازم ولا أعلمه. وتارة يقول قبل أن يقرر قوله: إن لم يكن مضى خبر يلزم بخلاف القياس فالقياس كذا وكذا. وتارة يقول في النظائر: حكمها عندي في القياس واحد إلا أن تخص السنة منها شيئا فيترك لها القياس. وتارة يذكر أن الخبر لم يصح عنده ثم يعقب بقوله: ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به، فكانت الحجة في قوله. المسألة الثانية في التزام معنى النصوص الظاهر. منع الشافعي رحمه الله التعرض للنصوص بأي سبيل يفسد الاستدلال بها من ناحية المعاني، ولذا كان يأبى كل ما يفسد المعاني من حيث الدلالة، لأن ذلك يجعل هذه الألفاظ غير مفيدة للمعاني الظاهرة البينة. وقد ذكر في الرسالة قاعدة تكتب بماء الذهب في الفهم السليم للنص، قال فيها: والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر. ومراده أنه لا يجوز لأحد أن يخرج النص عن ظاهره المعروف إلا بدليل. وما الدليل الذي يصح معه ذلك عند الشافعي؟ الدليل لا بد أن يكون أولا من القرآن، سواء في النص الذي ورد أو في نص آخر من القرآن. ثانيا أن يكون الدليل من السنة، لأن السنة مبينة للقرآن كما أفاض الشافعي في بيان هذا في الرسالة. الثالث أن يدل على ذلك إجماع. ومراد الشافعي وأمثاله من أهل العلم المدققين بالإجماع، مرادهم الإجماع الحقيقي المنضبط، لا الإجماع المدعى من قبل كثيرين لم يحققوه. ويأتي في مقدمة الإجماع المنضبط إجماع الصحابة والسلف رضي الله عنهم. وقد قال الشافعي في الرسالة عن الصحابة رضوان الله عليهم: هم فوقنا في كل علم وعقل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. ولما ذكر الإجماع بيّن أنه الإجماع المنضبط الذي لا يختلف أهل العلم في تحققه، لا ما ادعي فيه الإجماع مجرد دعوة. ولذا قال: ولست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما إلا قاله لك وحكاه عن من قبله، كالظهر أربع وتحريم الخمر وما أشبه ذلك. وهذه العناية بإبقاء النصوص على ظاهرها تبرز حرص الإمام التام على ألا يتلاعب بالنصوص بإخراجها عن الظاهر الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفهمه الصحابة رضي الله عنهم، وأفهمه الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم. المطلب الثاني في أثر ذلك في أصحاب الشافعي. لما نقل النووي بعض أقوال الشافعي في وجوب اتباع الحديث وترك قوله إذا خالف الحديث قال كما في المجموع، عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما، مما هو معروف في كتب المذهب، وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث أبو يعقوب البويطي والداركي، ونص عليه أبو الحسن الكيا الطبري في كتابه في أصول الفقه، وممن استعمله من المحدثين البيهقي وآخرون. وكان جماعة من متقدم أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث. ثم بيّن النووي أن تطبيق ذلك يكون للمجتهد في المذهب لا لكل أحد. ولنضرب أمثلة لذلك في أصحاب الشافعي. من ذلك أن البويطي لما قرر أن التيمم ضربتان قيل له: ثبت حديث عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضربة واحدة، فحك من كتابه ضربتين وصيره ضربة على حديث عمار وقال: قال الشافعي: إذا رأيتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثبت فاضربوا على قولي وارجعوا إلى الحديث وخذوا به فإنه قولي. ذكره ابن الصلاح في ترجمة البويطي. ومن ذلك أن الكرجي رحمه الله كما في ترجمته في طبقات الشافعية ترك القنوت في الفجر لعدم ثبوت الحديث فيه، واحتج بقول الشافعي السابق: اتركوا قولي وخذوا بالحديث. وكذا قرر ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنوت دهره بل تركه عند زوال الحادثة. ومن ذلك أن المزني في مقدمة مختصره قال: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. ومراد المزني بهذا التنبيه إعلام القارئ بأنه سيتعقب شيخه في بعض كلامه، وقد فعل هذا في مواضع عدة من المختصر. أشرت في كتابي جهود الشافعية إلى 15 موضعا منها على سبيل المثال للحصر. ولذا فإن أبا زرعة لما قيل له: ما أكثر ما يخالف المزني الشافعي؟ قال: ما أظلمه للشافعي، كما في المناقب للبيهقي. لكن الأمر كما قال البيهقي من أن جمع المزني ما تفرق من كلام شيخه وتقريبه وتسهيله أكثر فائدة وأعم وأظهر. ومن ذلك ما رواه أبو عبد الله الأسدي في كتابه مناقب الشافعي، حيث روى قول الربيع: كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث وأنا أخالف الشافعي في هذا. ولذا أورد من صنف في الطبقات مسألة مهمة، ألا وهي: كيف يدخل في أصحاب الشافعي عدد من أهل العلم الذين كثرت مخالفتهم لاختياراته؟ فذكر ابن الصلاح في ترجمة محمد بن نصر أن هناك من أنكر إدخال محمد بن نصر في أصحاب الشافعي، ورد ابن الصلاح هذا وأوضح أن ابن نصر وابن خزيمة والمزنية وأبا ثور وإن كثرت اختياراتهم المخالفة لمذهب الشافعي إلا أن ذلك لا يخرجهم عن أن يكونوا من أصحابه. قلت لأنهم رحمهم الله يعملون بالحديث، فإذا رأوا أن الصواب في غير قول الشافعي أخذوا به وتركوا قوله كما هي وصية الإمام لأصحابه رحمه الله. واستمر أصحاب الشافعي على هذا في كثير من اختياراتهم الفقهية. ولنعطي نماذج سريعة توضح هذا. فمن ذلك أولا مخالفة النووي للشافعي في عدم النقض بلحم الإبل، وقوله العمل به أي بالحديث لازم ولو خالف المذهب، ذكر ذلك في شرح مسلم. ثانيا ميل ابن كثير في المسح على الرأس إلى تعميم المسح بخلاف المذهب. ثالثا البغوي صاحب التهذيب عارض أكثر من مسألة ورجح بخلاف المذهب في عدة مسائل ذكرها صاحب كتاب المدخل لشرح السنة. رابعا اختيار الباقلاني وجماعة من محدث المذهب أن الصلاة الوسطى ليست صلاة الفجر كما قرر الشافعي، وبين البيهقي أن علي رضي الله عنه رجع عن هذا القول الذي اختاره الشافعي كما في أحكام القرآن. خامسا رد الخطابي قول الشافعي بأن المرأة إذا لم تجد المحرمة تحج مع نسوة ثقات، وكذا أوجب الخطابي التسبيح في الركوع والسجود بعد نقله قول الشافعي بعدم الوجوب. سادسا ترجيح ابن دقيق العيد أن فتح مكة كان عنوة بخلاف قول الشافعي أنها فتحت صلحا. سابعا رد ابن عبد السلام قول الشافعي بتفضيل إبقاء خلوف فم الصائم على السواك، وأسهب ابن عبد السلام في الرد، وكل ذلك في نظر هؤلاء الشافعية راجع لما قرره إمامهم من أن الحديث إذا صح بخلاف قوله فليعمل بالحديث وليترك قول الإمام لأنه لا يحل خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث في سوق اعتقاد الشافعي في التوحيد وما يضاده من الشرك، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب. التمهيد: لا شك في طول موضوع كهذا، ولذا سأركز بعون الله على ما يتعلق بالتوحيد عند الإمام الشافعي وما يناقضه من الشرك، لأن هذا أهم ما يحتاج إليه في مقام كهذا. وبقية الاعتقاد موجودة فيما ذكرت عند الكلام على الطريقة السليمة لمعرفة اعتقاده. وقد أفرد الهكاري رحمه الله اعتقاد الشافعي في جزء، وصنفت مصنفات في جمع اعتقاد الشافعي بالتحديد. ونقل المصنفون في الاعتقاد كاللالكائي وقوام السنة الأصبهاني، وكذا المصنفون في مناقب الشافعي وآدابه كالبيهقي وابن أبي حاتم، وكذا عموم من ترجموا للشافعي كأبي نعيم والذهبي وغيرهم نقلوا جملة وافرة من أقوال الإمام في عموم مسائل الاعتقاد يجدها طالب العلم واضحة ميسورة. وسأنقل بعون الله اعتقاد الشافعي مقرونا بالنقل عن أصحابه، ليكون كلامه كما قدمنا كالمتن وكلام أصحابه كالشرح لكلامه، لتتجلى المسألة من كلامهم هم. وسأركز إن شاء الله ما عندي في هذا المبحث في مطالب ستأتي. وأنبه قبل ذلك إلى أن المنقول عن الشافعي والمنقول عن أصحابه وهو كثير جدا لن أشير إلى مواضعه بالصفحات، لأنه موجود في كتابي جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة، فمن أراد الوقوف على منصوص كلامهم في هذا فليرجع إلى هذا الكتاب. المطلب الأول في التوحيد عند الشافعي وفيه المسائل الآتية. المسألة الأولى في بيان معنى التوحيد عنده. روى اللالكائي عن المزني عن الشافعي أنه قال: سألت مالكا عن الكلام في التوحيد فقال: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة الدين. رواه الهكاري في كتاب اعتقاد الشافعي، ونقله الذهبي في السير. ومراده أن التوحيد ليس كما ابتدعه المتكلمون، بل هو موضح في النص الذي احتج به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يقولوا لا إله إلا الله. وفيه البرهان على أن عصمة دم المشرك إنما تكون بنطقه هذه الشهادة العظيمة. وجل الإمام هذا المعنى في كتابه الجليل الأم عند كلامه على مسألة وصف الإسلام التي متى حصلت من الكافر حكم بإسلامه، فقال الشافعي عند بيان المجزئ من الرقاب في الكفارات: وإن سبيت صبية مع أبويها كافرين فعقلت ووصفت الإسلام، إلا أنها لم تبلغ فأعتقها لم تجزئ حتى تصف الإسلام بعد البلوغ. ثم قال: ووصفها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتبرأ مما خالف الإسلام من دين، فإذا فعلت ذلك فهذا كمال وصف الإسلام. واستدل عليه رحمه الله بحديث الجارية التي سألها صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا نص في الأم على أن من ارتد عن الإيمان طلب منه أن يتشهد الشهادتين ويبرأ مما خالف الإسلام، فإن أقر لم يكشف عن أكثر منه، وكان هذا توبة منه. إذن فمعنى التوحيد عنده رحمه الله هو الإقرار بالشهادتين، لا ما يقوله المتكلمون مما اخترعوه وسموه بدليل حدوث الأجسام. لذا قال ابن سريج: أحد أكابر الشافعية توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك، رواه قوام السنة والهكاري والهروي. وقال الدارمي، وأعني به عثمان بن سعيد، وأعني به عثمان بن سعيد رحمه الله: تفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء بها مخلصا دخل الجنة، إلى أن قال: فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند الأمة. وقال ابن نصر: لا يمتنع جميع الأمة أن يقول للكافر إذا أقر بلسانه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قد أسلم قبل أن يصلي ويصوم، فكذلك كل من أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدو إسلامه الشهادتان. فتأمل كيف نص هؤلاء الأئمة الثلاثة ابن سريج والدارمي وابن نصر كيف نصوا على أن هذا أمر متفق عليه بين الأمة في معنى التوحيد. وقال ابن حجر شارحا قول البخاري: كتاب التوحيد، المراد بتوحيد الله الشهادة بأنه إله واحد، وهو الذي يسميه بعض غلاة الصوفية توحيد العامة. وقد ادعى طائفتان في تفسير التوحيد أمرين اخترعوهما، أحدهما تفسير المعتزلة يريد أنهم فسروا التوحيد بأنه نفي الصفات، الثاني غلاة الصوفية لما تكلم أوائل الصوفية في المحو والفناء بالغ الغلاة حتى نفوا نسبة الفعل للعبد، وجر ذلك بعضهم فعذر العصاة، وغلى بعضهم فعذر الكفر. هذا كلامه مختصرا رحمه الله. ويتبع الكلام في معنى التوحيد بيان معنى الإله، فقد نص 21 من الشافعية على أن معنى الإله هو المعبود، وهؤلاء الشافعية هم الأزهري والخطابي والبغوي والسمعاني والزركشي والآجري والبيضاوي وقوام السنة وزكريا الأنصاري والمحلي والسيوطي والفيروز آبادي وابن كثير والمقريزي والبقاعي والشربيني والمناوي والسويدي والإيجي، وأعني به هنا الإيجي المفسر الحسني لا الإيجي المشهور، وكذا التفتزاني، وأعني به هنا الحفيد حفيد مسعود الحنفي. نصوا جميعا على أن معنى الإله هو المعبود، كما قد نقلت كلامهم بحروفه في كتابي عن الشافعية. ومن أعجب المواضع أن الرازي عند قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد، أبطل تفسير المتكلمين للإله بالقادر، وقرر أن المراد بالإله هو المعبود، فقال: لو كان معنى الإله القادر لصار معنى قوله وإلهكم إله واحد هو وقادركم قادر واحد ومعلوم أنه ركيك، فدل على أن الإله هو المعبود، انتهى كلامه. واسم الإله إذا فسر بالمعبود فإن كلمة التوحيد يتجلى معناها، فإن كلمة التوحيد يتجلى معناها، إذ يكون المعنى في قولنا لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله. والمحذوف المقدر في خبر لا هو المستحق للعبادة، فقولنا لا إله إلا الله المراد به لا معبود مستحق إلا الله. نص على هذا المعنى تحديدا 12 من الشافعية، وهم السمعاني والبغوي وابن كثير، بل والرازي والبيضاوي والبقاعي والإيجي الحسني والسيوطي والتفتزاني الحفيد والشربيني والمناوي والسويدي، كما نقلنا أقوالهم أيضا في الكتاب. وقد عقب الشافعي في الأم على الحوار بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بشأن قتال المرتدين بأن هذا معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان، ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم، ولقال أبو بكر: قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين. فتفسيره رحمه الله ترك لا إله إلا الله بالشرك هو مما يجلي معنى كلمة التوحيد عنده، فإن تارك هذه الكلمة منصرف عن العبادة المخلصة إلى الشرك في العبادة، وبالتالي فإن نقيض الترك وهو لزوم لا إله إلا الله يقتضي نفي الشرك وإفراد الله بالعبادة. ولذا قال ابن حجر في الفتح معلقا على حديث أبي ذر رضي الله عنه المرفوع الوارد بلفظين: أحدهما من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، والثاني: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال ابن حجر: نفي الشريك يستلزم إثبات التوحيد. ومما يجلي لك ذلك أيضا نص الشافعي في الأم على أن الإقرار بالإيمان وجهان، فمن كان من أهل الأوثان فإنه إذا شهد الشهادتين فقد أقر بالإيمان، بخلاف بعض الكتابيين الذين قد يشهدون الشهادتين ولا ينفعهم ذلك كما سيأتي بحول الله. فتخصيص الشافعي الوثنية بهذا هو لعميق فهمه لمعنى كلمة التوحيد، لأن الوثنية يشرك في العبادة غير الله، فإذا أقر بكلمة التوحيد فقد رضي خلع كل معبوداته وإفراد الله بالعبادة. ومن هنا قال الخطابي في المراد بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، قال المراد هنا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. ويحسن هنا إراد ترجمة مهمة للبيهقي في كتابه الأربعين الصغرى توضح معنى كلمة التوحيد، حيث قال الباب الأول في توحيد الله في عبادته دون ما سواه. تأمل دقة الترجمة، الباب الأول في توحيد الله في عبادته دون ما سواه. وساق بيانا لهذه الترجمة حديث من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحديث معاذ رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد؟ وفيه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والحديثان كما ترى فيهما ركنا الكلمة العظيمة، النفي والإثبات. فقوله وحد الله إثبات، وقوله وكفر بما يعبد نفي، وقوله في الحديث الآخر أن يعبدوه إثبات، وقوله ولا يشركوا به شيئا نفي. وثمة فائدة كبيرة في هذا النقل، هي أن اسم توحيد العبادة ليس مما اخترعه المتأخرون، بل هو موجود عند المتقدمين كالبيهقي الذي ولد في القرن الرابع عام 84 و300 ومات عام 58 و400، وهذه مدة متقدمة جدا قبل القرن الثامن الذي زعم أن فيه أول خروج لهذه التسمية. المسألة الثانية في بيان الشافعي شروط كلمة التوحيد، أوضح الإمام أن هذه الكلمة العظيمة لا بد أن تحقق بشروطها، ومن أقرب ما يذكر هنا نصه في الأمة على أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان من الكتابيين الذين يقولون هذه الكلمة ويصدقون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكتفى منهم بذلك حتى يقروا أن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق أو فرض مع البراءة مما خالف دينه صلى الله عليه وسلم، بخلاف من لم يكن من الكتابيين كذلك فيكتفى منه بقول الشهادتين دون هذه الزيادة. ومراد الشافعي هنا طائفة من أهل الكتاب شهدوا أن محمد رسول الله، لكن زعموا أنه مبعوث للعرب خاصة، وقد لقي أفراد هذه الطائفة غير واحد من أهل العلم وتحدثوا عن حكمهم كابن حزم وابن تيمية لاحقا وابن القيم، وذكر بعضهم مناظرات جرت لهم معهم كما أشرنا في الكتاب. فتأمل كيف فطن الشافعي لأمر عظيم لا بد من تحققه مع هذه الطائفة التي لا ينفعها أن تنطق الشهادتين إلا مع هذا الشرط، وكما راعى الشافعي تحقق الشروط في غير المسلمين راعى تحققها حتى في المنسوبين للإسلام ممن يقولها ولا يراعي شروطها ولوازمها. وفي هذا يروي البيهقي وابن عبد البر أن الشافعي قال في إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي الضال، قال الشافعي أنا مخالف له في كل شيء وفي قول لا إله إلا الله، لست أقول كما يقول، أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى تكليما من وراء حجاب، وذاك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب. ومن ضمن الشروط التي نص عليها الشافعي رحمه الله وجوب النطق بالكلمة وعدم الاقتصار على مجرد الاعتقاد، وجوب النطق بالكلمة وعدم الاقتصار على مجرد الاعتقاد. ولذا لما ذكر عقيدته التي يدين الله بها قال وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني، رواه الهكاري. ونص في الأم على أنه لو أما رجل كافر مسلمين ولم يعلموا كفره لم تجزهم صلاته ولم تكن صلاته إسلاما له إذا لم يكن تكلم بالإسلام قبل الصلاة، وهكذا المرتد لا تجزي أحدا الصلاة خلفه حتى يظهر الكلام بالتوبة قبل إمامته. وقد تقدم الكلام على معنى وصف الإسلام وأنه يتحقق عند الشافعي إذا نطق الكافر الشهادتين، وتقدم أن الشافعي قال فهذا كمال وصف الإسلام، وكذا مر أن المرتد تكون توبته بأن ينطق الشهادتين. وقال النووي في شرح مسلم مذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولا النطق دون الاعتقاد، بل لا بد من الجمع بينهما. ومن ذلك عناية الشافعي رحمه الله بشرط العلم بمعنى كلمة التوحيد التي ينطق بها المرء، وتقدم كلامه في المجزئ من الرقاب في مسألة الصبية المسبية مع أبوين كافرين لو وصفت الإسلام قبل بلوغها، حيث ذكر أنها لا تجزئ في الكفارة إلا إذا وصفت الإسلام بعد البلوغ، ومراده بذلك أن يكون وصفها للإسلام عن علم.
ونص في الرسالة أن على كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي جهده حتى يشهد به الشهادتين، ولا يخفى أن إلزامه بهذا يفيد ضرورة فهم معنى الشهادتين اللتين ألزم الأعجمي أن ينطقهما بلغة العرب، ولا يمكن أن يريد ترديدهما بلسان العربي دون فهم. وثمة شروط أخرى يوجد كلام أصحابه فيها في كتابنا المذكور. المسألة الثالثة في تقرير الشافعي أن التوحيد أول واجب على المكلف. هذه المسألة من الوضوح بمكان كبير لكثرة من أسلموا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بدو إسلامهم أو وجههم صلى الله عليه وسلم لنطق الشهادتين ثم أمرهم ببقية أركان الإسلام. وهكذا مضى الصحابة والتابعون رضي الله عنهم في فتوحاتهم حيث أسلم على أيديهم الألوف يدلونهم عند دعوتهم للإسلام إلى نطق كلمة التوحيد أولا. وحديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين نص في ذلك، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. الحديث. قال الخطابي في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رتب الواجبات فقدم كلمة التوحيد ثم أتبعها فرائض الصلاة لأوقاتها، وأخر ذكر الصلاة لأنها تجب على قوم دون قوم. وأخذ منه الخطابي أيضا أن الكفار إنما خوطبوا بالشهادة فإذا أقاموها توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أوجبها مرتبة وقدم فيها الشهادة ثم تلاها بالصلاة والزكاة. ورغم وضوح هذا الأمر وجلائه، إلا أن المتكلمين من المعتزلة ومن وافقهم من المتأخرين جعلوا الواجب الأول غير الشهادتين، وهو ما عرف بالنظر الكلامي. وبعضهم قال أول واجب هو القصد إلى النظر، إلى غير ذلك من أقوالهم. والتزم بعضهم لأجل ذلك تكفير العامة والعياذ بالله، حتى صرح الجويني في الشامل بأنه لو انقضى من أول حال التكليف زمن يسع العاقل فيه النظر ولم ينظر مع ارتفاع الموانع فإنه يلحق بالكفرة. ثم رجع عن هذا القول في النظامية وهي آخر مصنفاته أو من آخرها. لم يبال كثير من المتكلمين بشمول هذا الحكم الجائر أمة عظيمة من الناس، فإن أكثر الأمة عوامها. وقد نقل القرطبي وابن حجر أن أحد المتكلمين لما أرد عليه أن لازم قوله هذا بإيجاب النظر أن لازمه تكفير آبائه وأسلافه وجيرانه، فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار. وهذا ما جعل أحد خصوم المعتزلة يقول للمردار المعتزلي: جنة عرضها السماوات والأرض لا يدخلها إلا أنت وثلاثة، فسكت. نقله الذهبي في السير. وهذا الزعم من المتكلمين خلاف النصوص وخلاف ما قرره السلف جميعا. قد روى ابن جرير وابن نصر وابن مردويه والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوا بها زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا بها زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، ثم أكمل دينهم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. فتأمل كيف جعل هذه الفرائض مرتبة ويأتي في مقدمتها كلمة التوحيد ثم يتبعها بقية الأعمال. وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها، فجعل الأعمال كلها بعد كلمة التوحيد لأنها الأصل الأول لكل عمل. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادتين والتوحيد، وبعد الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة إلى آخره، كما نقله عبد الله في السنة. فجعل هذه الأعمال بعد الشهادتين. وقد نص الشافعي على هذه المسألة في موضع نادر، حيث قال في كتاب الصلاة أثناء نقاشه أحد من يرون أن تارك الصلاة لا يقتل، فقال له الشافعي في شأن الصلاة: هي أبين ما افترض الله عز وجل عليه بعد توحيد الله وشهادة أن محمد رسول الله والإيمان بما جاء به من الله تبارك وتعالى. وهذا نص في أن أول واجب هو التوحيد والشهادة بالرسالة، وأن الصلاة هي الواجب الثاني بعدها كما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه. وذكر الشافعي في الأم أيضا عنوانا في مبتدأ التنزيل والفرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الناس. أسهب رحمه الله في هذا الموضع، وموجز ما ذكره أن الله أنزل فرائضه كما شاء وأتبع كل واحد منها فرضا بعد فرض في حين غير حين الفرض قبله، فأول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك، ولم يؤمر أن يدعو المشركين. فمرت لذلك مدة، ثم أمر أن يعلمه نزول الوحي عليه ويدعوهم إلى الإيمان به، فخاف التكذيب ففرض عليه إبلاغهم وعبادته، ولم يفرض عليه قتالهم، ولم يأمره بعزلتهم، وأنزل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ثم أنزل بعد هذا في الحال التي فرض فيها عزلة المشركين، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ثم مضى الشافعي على هذا المنوال في كلام مطول يبين ما نزل من الإذن بالهجرة ثم فرضها، والإذن بالقتال ثم فرضه، منبها إلى أن ابتداء الفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الناس كان بهذا التدرج. فتحصل من كلامه رحمه الله أن أول فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرحلة الإنباء التي لم يؤمر فيها بالدعوة هو فرض البلاغ وعبادة الله تعالى. ونبه إلى أن سورة الكافرون نزلت لبيان هذا الأمر، والسورة كما لا يخفى نص في إفراد الله بالعبادة ونبذ كل معبود سواه، لذا ورد في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه السورة براءة من الشرك. وقد استنبط بعض أهل العلم من قول الشافعي في الأم بإيجاب تعليم الأولاد الطهارة والصلاة وضربهم عليها إذا عقلوا، فمن احتلم أو حاض أو استكمل 15 لزمه الفرض، استنبطوا من قوله هذا أن أول واجب عنده هو الشهادتان، لأنه لم يوجب مخاطبة الأولاد إذا عقلوا بالنظر الكلامي كما تقدم في كلام الجويني، بل لم يوجب تجديد الشهادتين، وذلك أن أداء الشهادتين قد تم قبل ذلك إما باللفظ أو المعنى، ولا يمكن أن يوجب الشافعي الصلاة مع تخلف الأساس الأول الذي تبنى عليه جميع العبادات من صلاة وغيرها وهو التوحيد، كما قال صاحبه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة. ولم يفترض عليهم بعد توحيده والتصديق برسله وما جاء من عنده فريضة أول من الصلاة، ثم قال فجعل أول فريضة نصها بالتسمية بعد الإخلاص بالعبادة لله الصلاة. واعلم أن إيجاب النظر الذي بقي في كلام الأشعري عفى الله عنه إنما كان من مخلفات طوره الاعتزالي كما أوضحه ابن حجر في الفتح نقلا عن أبي الوليد الباجي عن شيخه السمناني أحد كبار الأشاعرة، وقد أوضح أن مما تفرع عليه أن الواجب على كل أحد معرفة الله بأدلة المتكلمين، لكن الأشعري رجع عفى الله عنه عن هذه المقولة الموحشة كما نبه العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام حيث قال عن الأشعري رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة، ومراده برجوعه ما ثبت عنه في سنن البيهقي من أنه أشهد زاهرا السرخسي على نفسه أنه ترك تكفير أهل القبلة. قال الذهبي في السير رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة، ثم نقل هذه المقولة. فإن قيل لماذا لم يكن الإقرار بوجود الرب أول واجب، فالجواب أن الإقرار بالرب مما فطر الله عليه عباده كما دلت النصوص وتواتر عن السلف، ومن أوسع من نقل كلام السلف في هذا الطبري في تفسيره عند آية سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فقد نقل عن ثمانية من السلف منهم ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد أن الإيمان المنسوب للمشركين هنا هو إقرارهم بالخلق والرزق ونحوهما من مسائل الربوبية، أما الشرك المذكور عنهم فهو شركهم في العبادة. وقد أبان الشافعية هذه الحقيقة عند شرحهم حديث الفطرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وممن نقلنا عنه ذلك الخطابي والبغوي وابن الأثير وغيرهم، حتى إن أبا المظفر السمعانية اختار أن الصحيح في معنى الفطرة أن كل إنسان يولد إذا سئل من خلقك قال الله خلقني، وهو المعرفة في أصل الفطرة، وإلى هذا وقعت الإشارة في قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قال وبهذا القدر لا يحصل الإيمان المأمور به، فالناس خلقوا على هذه الفطرة. ولذا بيّن ابن نصر أن المشرك لا يطلب منه أن يقر أن الله خلقه لأنه مقر بذلك، وإنما عليه أن ينفي الشرك، وصدق رحمه الله. وقال الآجري مناقشا المرجئة إبليس قد عرف ربه، قال تعالى قال ربي بما أغويتني ربي فأنظرني، وأهل الشرك والكفر عرفوا أن الله خالق السماوات والأرض ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله، وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله، انتهى كلامه. ولما قسم الرازي المشركين إلى أربعة أصناف قال وكلهم معترفون أن الله خالق الكل إلى أن قال فثبت أن طوائف المشركين أطبقوا واتفقوا على أن الله خالق هؤلاء الشركاء. ولما فسر الرازي آية يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية وفيها جوابهم لا يقولن الله، قال هذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون الله ويقرون به. ولذا ذكر البيضاوي أن الاستفهام الموجه للمشركين في أمور الربوبية بسؤالهم عنها هو استهانة بهم وتقرير لفرط جهلهم، كقول الله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قال: ولذا أخبر بجوابهم قبل أن يجيبوا سيقولون لله، لأن العقل الصريح اضطرهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأن الله خالقها. وذكر في موضع آخر أن المكابرة في ذلك متعذرة من فرط ظهوره. وهكذا ذكر غير واحد من الشافعية اعتراف الكفار بأمر الربوبية كالسمعاني والبغوي والزركشي وابن كثير وزكريا الأنصاري والمقريزي والإيجي المفسر والمحلي والسيوطي والمناوي والسويدي وغيرهم، واستدلوا بالآيات التي ورد فيها قول الله: ولئن سألتهم وفيها جوابهم ليقولن الله، ونحوها من الآيات. المطلب الثاني في بيان معنى الشرك وسبب وقوعه ونماذج من صور الشرك التي ذكرها الشافعي وإبطاله التبرك الممنوع، وفيه تمهيد وأربع مسائل. التمهيد في تنبيه مهم. قبل الخوض في تفاصيل هذا المطلب ننبه إلى أمر دقيق نبه له السويدي علامة العراق في القرن الثالث عشر رحمه الله، حيث ذكر أن الشرك لما أخمد الله ناره ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم واندرست قواعده باندراس أهله لم تكد ترى أحدا يتعرض للشرك وأحواله ولا يلوث لسانه بذلك القدر في أقواله، لذا أطنب العلماء في أبواب الردة في ذكر المكفرات وأعرضوا عن المشركات. ولا شك في صحة كلامه رحمه الله ودقته، فإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ولذا سلمت من المظاهر الشركية، فمن هنا قل كلام أهل العلم فيها لعدم وجودها. ولنعطي نموذجا على ذلك من كلام الشافعي، حيث تطرق لأمر البناء على القبور وروى الحديث الدال على النهي عنه: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال منبها إلى ما في البناء على القبور من الخطر: كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين، يعني يتخذ قبره مسجدا، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلالة على من يأتي بعد. انتهى من الأم. فحديثه عن فتنة يخشى وقوعها لأنها لم تقع في زمنه، ولو أنها كانت واقعة لم يجعل الخوف منها محصورا في المستقبل، بل لصرح أن المحذور الذي خافه وعلل به الحكم قد وقع. وعليه لا تستغرب إذا وجدت في كلام المتقدمين استبعادا لوقوع المسلم في الشرك في زمنهم، كما قال ابن خزيمة رحمه الله: أليس العلم محيطا يا ذوي الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلق الله أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر خلقه، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله. محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. فتأمل يا أخي ما في كلام ابن خزيمة وهو من كبار الشافعية، تأمل ما في كلامه من الاستبعاد التام لوقوع الشرك من مسلم يعرف دينه، أو أن يفتي عالم بجواز أي نوع من أنواع الشرك مثل دعاء المخلوقات كالكعبة أو الصفا أو المروة أو عرفات ومنى، حتى إنه ليقول لقراء كتابه: هل سمعتم عالما يجيز هذا؟ بل ويجعل هذا من المستحيلات، يجعل من المستحيلات وقوع مسلم عارف لدينه في هذا، وما ذاك إلا لعدم وجود مظاهر الشرك في تلك الأزمنة الفاضلة. نذكر الآن المسألة الأولى في بيان معنى الشرك عند الشافعي. تتضح حقيقة الشرك لمن عرف حقيقة التوحيد، أما من خلط في معنى التوحيد فلا بد أن يخلط في معنى الشرك، هذه قاعدة لا شك فيها. وحقيقة الشرك عند الشافعي تبينت عند نقل قوله في الوثني: إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد أقر بالإيمان. فجعل الكلمة نافعة للوثني لأن هذه الكلمة لما كان معناها لا معبود بحق إلا الله كما تقدم نقله عن الشافعية، لما كان هذا معناها ترتب على ذلك أن الوثني إذا قالها فقد تبرأ من شركه الذي معناه جعل شريك مع الله في عبادته. وتقدم أيضا أن الشافعي عقب على حوار أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بشأن قتال المرتدين بأن هذا معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان، ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم ولقال أبو بكر: قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين. فترك كلمة التوحيد عند الشافعي هو حقيقة الشرك، لأن كلمة التوحيد تعني حصر استحقاق العبادة في الله وحده، وعليه فتركها يعني جعل شريك مزعوم مع الله يستحق أن يصرف له شيء من العبادة كما هو حال المشرك. ومن هنا أدخل الشافعي أهل الكتاب ضمن أهل الشرك، وهذا المعنى لحقيقة الشرك منقول أيضا عن عدد من أصحاب الشافعي. وقد نبه الماوردي إلى سبب إدخال الشافعي أهل الكتاب ضمن المشركين، فذكر أن السبب أن اسم الشرك ينطلق على من جعل لله شريكا معبودا، ومراده أن صرف العبادة لأي أحد سوى الله هو الشرك، سواء أصرفت العبادة لنبي كما فعل أهل الكتاب أو لغيره كما صنع المشركون. ولذا عرف السمعاني الشرك قائلا: أن يجمع مع الله غير الله فيما لا يجوز إلا لله، انتهى. ولا شك أن أعظم حق لله لا يجوز أن يجعل مع الله فيه أحد هو العبادة، وهذا ما أوضحه السمعاني أيضا في قول الله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، حيث قال السمعاني: هو النهي عن الشرك. وبين البيضاوي أن التسوية في العبادة المذكورة في قول الله تعالى تالله، أن هذه التسوية في العبادة هي المرادة بقول المشركين في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فقال البيضاوي: أي في استحقاق العبادة، يعني فسر قولهم إذ نسويكم برب العالمين بأن المراد أن إذ نسويكم في استحقاق العبادة. وأوضح السويدي أن الشرك الذي أرسلت الرسل لهدمه هو أن يجعل حق الله الخاص به وهو العبادة لغيره. ومعلوم أن الشرك نوعان: شرك أكبر يخرج من الملة، وهو الذي نقلنا معناه هنا، وشرك أصغر يقع فيه المرء لكن لا يخرج من الملة. وعدم التفطن لكون الشرك نوعين أمر في غاية الخطورة، لأن من لم يتفطن له قد يجعل النص الذي يتناول الشرك الأصغر يراد به الأكبر، وهكذا قد يجعل كلام أهل العلم في الشرك الأصغر مرادا به الشرك الأكبر. ونموذج ذلك أن الشافعية حين جعل انتظار الإمام للمأموم عند الركوع شركا كما هو قوله في الجديد، ظن بعض أصحابه أنه يريد الشرك الأكبر، فأفتى بشرك إمام الصلاة إذا فعل ذلك وحل دمه، كما نقله الماوردي في الحاوي. وقد رد الماوردي على الذي قال هذا من أصحابه، ونبه إلى أن الشافعية لم يرد هنا الإشراك الذي هو الكفر، وبين أن الذي كفر إمام الصلاة بهذا لم يفهم معنى قول الشافعي رحمه الله، فلذا أخرج من فعل ذلك من الملة بمجرد وهمه. المسألة الثانية في بيان سبب وقوع الشرك. أشار الشافعي إلى سبب وقوع الشرك في مقدمة الرسالة حين ذكر أصناف الكفار وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهم صنفين: أهل كتاب بدلوا، وصنفا آخر ابتدعوا ما لم يأذن به الله، ونصبوا حجارة وخشبا وصورا استحسنوها، ونبزوا أسماء افتعلوها، ودعوها آلهة عبدوها. ثم قال عند ذكر جواب بعض من عبد غير الله من هذا الصنف، وحكى تبارك وتعالى عنهم: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. ومع أن هذه مقولة قوم نوح، إلا أن الشافعي أوردها عند حديثه على المشركين وقت بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الشافعية يذكر مقالات صنف واحد من المشركين المتقدمين والمتأخرين، ولا يريد قطعا أن هذه مقالة قيلت زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد نبه غير واحد من الشافعية على سبب وقوع الشرك عندما أوردوا آية سورة نوح وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا الآية، حيث ذكر البغوي الآثار الواردة عن السلف في تعظيم قوم نوح للصالحين حتى وصل الحال بمتأخريهم إلى عبادتهم. ثم قال البغوي: فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك. وذكر البيضاوي أن عبادة الصالحين هي مبدأ الشرك، وهكذا قال ابن حجر في عبادة قوم نوح للصالحين، وقرر أن الغلو الذي وقع بعد ذلك في تعظيم قبور الأنبياء صلى الله عليه وسلم هو بعينه السبب في عبادتهم. وذكر السيوطي أن سبب عبادة اللات كان تعظيم قبره والعكوف عنده، وأن هذه العلة هي التي أوقعت كثيرا من الأمم في الشرك. وكذا قال ابن كثير: أصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها. ولما ذكر أبو شامة الغلو في مشايخ الضلال قال: وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. ونقل النووي عن العلماء أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا كان خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولذا فإن الرازي لما ذكر مقاصد المشركين من معبوداتهم ذكر منها أنهم وضعوا الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يشفعون لهم. ثم ذكر حالة شبيهة عند المتأخرين فقال: ما نصه؟ ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله. وذكر أبو زكريا الأنصاري أن جميع عباد الأصنام كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله والتقرب إليه بطرق مختلفة، منها قول بعضهم: ليست لنا أهلية لعبادة الله بلا واسطة لعظمته فعبدناها لتقربنا إليه، وقول بعضهم: الملائكة ذو جاه ومنزلة عند الله فاتخذنا أصناما على هيئتها ليقربونا إلى الله. ونقل التفتزاني الحفيد عن أصحابه أن عباد الأصنام اتخذوها على أنها تماثيل للأنبياء أو الزهاد أو الملائكة أو الكواكب، واشتغلوا بتعظيمها على وجه العبادة توصلا إلى ما هو إله حقيقة، وبنحوه قال السويدي. المسألة الثالثة في ذكر نماذج من صور الشرك التي أوردها الشافعي وأصحابه. أورد الشافعي وأصحابه أعمالا شركية حذروا منها وبيّنوا حكم الواقع فيها، فمن ذلك أولا شرك الدعاء وشرك السجود. الدعاء كما لا يخفى خالص حق الله، فمن سأل غير الله ما لا يطلب إلا من الله فلا شك في شركه، وسنتكلم على هذين النوعين من الشرك، شرك الدعاء وشرك السجود، ليتضح كلام الشافعية فيهما معا. ومن أوضح ما يجلي كلام الشافعي في الشرك المتعلق بالدعاء تلك القاعدة العظيمة التي قررها عليه رحمة الله فيه، بحيث أحاطت به من جميع نواحيه. وذلك أن الشافعي رحمه الله حين تكلم في كتاب الأم على حكم الساحر ذكر حالتين يكفر الساحر إذا وقع فيهما، ومنهما قوله: إن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب للكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. فأوضح بهذا التقرير قاعدة عامة في كل من التمس من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، وذلك أنه ذكر أن كفر أهل بابل جاء من سؤالهم غير الله ما لا يجوز أن يسأله إلا الله، ولم يكن السبب في كفر أهل بابل عنده قطعاً دعاء تلك الكواكب بخصوصها، فإن سؤال الكواكب فرد داخل ضمن هذه القاعدة ومثال يمثل به عليها فقط وعليه. فمن دعا غير الله من المخلوقات العلوية أو السفلية فإن حكمه حكم مشركي بابل. ويدلك على أن هذا المنقول قاعدة في كل من فعل مع المخلوق ما لا يفعل إلا مع الله نصوص أصحاب الشافعي الدالة على تعميم ذلك في كل مخلوق، واعتبر ذلك بكلامهم في السجود للمخلوق. فالشربيني في مغني المحتاج عندما شرح عبارة النووي في الأفعال التي يكفر من تعمدها وهي قوله: وسجود لصنم أو شمس، قال الشربيني: أو غيرها من المخلوقات. وكذا قال السويدي عند بيان الكفر الموجب للردة: أو سجود لصنم أو شمس أو مخلوق، لأنه بفعله هذا أثبت شريكا لله. ولما فسر البيضاوي قول الله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، قال: لأنهما مخلوقان مأموران مثلكم، واسجدوا لله قال: فإن السجود أخص العبادات. فجعل سبب النهي عن السجود للشمس والقمر هو أنهما مخلوقان مثلنا، والمخلوق لا يسجد للمخلوق وإنما يسجد للخالق وحده. ومن هنا ذكر المقريزي أن السجود من خصائص الإلهية، ثم قال: فمن سجد لغير الله فقد شبهه به. وقرر العز بن عبد السلام أن السجود لغير الله فيه المبالغة في تعظيم من لا يستحق التعظيم، وفيه تسويته لرب العالمين في التذلل والتخشع والتخضع. فلاحظ أن في السجود لغير الله تسوية لذلك الذي سجد له بالله تعالى. وأوضح السمعاني في السجود لغير الله قاعدة عامة فقال: من سجد لغير الله فقد اتخذه ربا. وذكر الرازي أنه شاهد بعض الشيوخ المزورين يأمر أتباعه بالسجود له ويقول لهم: أنتم عبيدي، ولو خلا ببعض الحمقى منهم ربما ادعى الألوهية. ومراد الرازي أن من يأمرهم بالسجود في العلانية لا يستبعد عليه أن يدعي الألوهية في حال الخلوة بهم لعظم ما اجترح من أمرهم بالسجود له. وإنما أوردنا هذا كله لنعلم أن مراد الشافعي بكفر أهل بابل في صنيعهم مع الكواكب شامل لمن صرف العبادة لأي مخلوق كما نص أصحابه هنا في السجود، فإن جعل العبادة لغير الله تعالى شرك بكل حال، سواء أكانت في حال دعاء أو في حال سجود أو غيرها، وهكذا لو كان حال الذبح ونحوه من أنواع العبادة، لأن ذلك كله خالص حق الله. ومما يتعلق بكلام الشافعي في الدعاء ما قرره في أمر الشفاعة حيث قال: استنبطت البارحة آيتين فما أشتهي باستنباطهما الدنيا وما فيها، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وفي كتاب الله هذا كثير، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فتعطل الشفعاء إلا بإذن الله. أورده البيهقي في أحكام القرآن. ومراده أن الشافعي أن الشفاعة ملك لله تعالى وحده كما قال سبحانه:
قل لله الشفاعة جميعا، ولا تقع الشفاعة إلا إذا أذن الله سبحانه فقط، وذلك حين يرد الناس القيامة بعد مضي مدة طائلة يشتد فيها الكرب على الناس، فبعد ذلك يأذن الرب الذي يملك الشفاعة فيها، إذ هي ملكه كما هو نص الآية قل لله الشفاعة جميعا. ولذا ذكر الحليمي أن قوله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لا يدفع الشفاعة، لأن المراد بالملك الدفع بالقوة كما يكون في الدنيا، يدفع الناس بعضهم عن بعض وعن أنفسهم بالقوة، قال ولا يكون ذلك يوم القيامة. فالشفاعة ليست من هذا الباب، لأنها تذلل من الشافع للمشفوع عنده، وإقامة الشفيع تذلل من المشفوع له. فقال وهذا نص كلامه، فلا يوم هي أليق به وأشبه بأحواله من يوم الدين، نقله البيهقي عنه في كتاب البعث، فأوضح أن موضع الشفاعة هو يوم القيامة فقط، وأن الشفاعة يجمعها أنها تذلل من الشافع والمشفوع له معا بين يدي مالك الشفاعة وحده وهو الله عز وجل. ولما تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المبالغة في مدحه وإطرائه، كحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل، وفي لفظ أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، روى الحديث أحمد وغيره. لما توردت النصوص بهذا كان الشافعي على جانب كبير من التحرز من المبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشافعي نبي الله صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة، وأثنى على نبي الله صلى الله عليه وسلم بما يستحقه مع البعد عن المبالغة المنهية عنها. وقد تقدم كلام الشافعي في بيان وجه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره مسجدا، وأنه كره ذلك لعدم أمن الفتنة والضلال على من يأتي بعد. ومن نفيس كلام الشافعي الدال على ما عنده من الاتزان والحكمة أنه لما ذكر حاجة الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم، كما في كتاب الرسالة، فجعل جميع الناس محتاجين لنبي الله صلى الله عليه وسلم في دينهم، لأنه المبين عن ربه تعالى. أما حين ذكر ما بالناس إلى الله من الحاجة فقد أطلق رحمه الله العبارة، ولم يخصص الحاجة إلى الله تعالى بشيء دون شيء، بل قال كما في الأم لله ورسوله المن والطول على جميع الخلق، وبجميع الخلق الحاجة إلى الله عز وجل. وهذا من أجمل وأحسن ما يكون من البيان. فالمنة والفضل لله ورسوله على الجميع، لأن الله استنقذ الناس برسوله صلى الله عليه وسلم من الضلال في دينهم، ولذا كانت حاجة الناس كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم كما تقدم في كلامه رحمه الله. أما حاجة الخلق إلى ربهم تعالى فهي حاجة مطلقة من جميع الوجوه، غير مخصوصة بنوع من الاحتياج دون نوع، فلم يصح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، ولذا أفرد الله وحده بالذكر هنا. والشافعي عليه الرضوان في هذا سالك مسلكا قرآنيا عظيما لمن تدبر القرآن، حين يذكر الله ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن واحد، فيخص الرب بالذي لا يصلح إلا له، ويفرد سبحانه وحده فيه بالذكر، كما قال تعالى في الذين لمزوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الصدقات في مواضعها ويؤتيها الناس على حسب المعيار الشرعي، لذا قال سيؤتينا الله ورسوله. أما حين ذكر الحسب الذي معناه الكافي فقصره على الله وحده وقالوا حسبنا الله، ولم يقل حسبنا الله ورسوله، بل جعل ذلك لله وحده. لذا قال ابن كثير تضمنت الآية أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو قولهم وقالوا حسبنا الله، وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق للطاعة وامتثال الأمر وترك الزواجر، مراده أن هذا جعل لله كله. ومن جميل ما ذكر الشافعي في النبي صلى الله عليه وسلم قوله نزه الله نبيه ورفع قدره وعلمه وأدبه وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وذلك أن الناس في أحوال شتى متوكل على نفسه أو على ماله أو على زرعه أو على سلطانه أو على عطية الناس،
وكل مستند إلى حي يموت أو على شيء يفنى يوشك أن ينقطع به. فنزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتوكل على الحي الذي لا يموت، أورده البيهقي عنه في أحكام القرآن. فتأمل قطعه التوكل على غير الله بجامع أن من سوى الله يموت ولا بد، أما الله فحي لا يموت. هذه أيها الإخوة قواعد ذهبية في بيان التوحيد ودرء الشرك من درر هذا الإمام، لو أردنا تفصيل شرحها طال بنا المقام. وقد مضى على هذا أصحاب الشافعي رحمهم الله في بيان خطورة الشرك، وقد تقدم معنا قول ابن خزيمة: هل سمعتم عالما يجوز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة إلى آخره. وذكر عثمان الدارمي والبيهقي والبغوي وابن حجر أن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامات دالة على أن كلام الله غير مخلوق، إذ لو كان مخلوقا لكان معناه أنه استعاذ بمخلوق. قالوا: ولا يجوز أن يتعوذ بمخلوق من مخلوق. والسبب كما ذكر ابن حجر أنه لا يصح التعوذ إلا بمن يقدر على إزالة ما استعيذ به منه، يعني الله تعالى وحده، وهو ما أوضحه الخطابي بقوله: لا يستعاذ بغير الله أو صفاته، إذ كل ما سواه وصفاته مخلوق، وما من مخلوق إلا وفيه نقص. والاستعادة بالمخلوق شرك مناف لتوحيد الخالق لما فيه من تعطيل المعاملة الواجبة له على عبيده، انتهى كلامه. وقال قوام السنة الأصبهاني في شرحه لاسم الله الوهاب: من أسمائه الوهاب يهب العافية ولا يقدر المخلوق أن يهبها، ويهب القوة ولا يقدر المخلوق أن يهبها، تقول: يا رب هب لي العافية، ولا تسأل مخلوقا ذلك، وإن سألته لم يقدر عليه. وقال أيضا رحمه الله عند قول الله: إنك لا تهدي من أحببت، فلما نفى القدرة على هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما خصه به وأكرمه من المعجزات، دل على أن غيره من العباد أكثر عجزا. وذكر الشهرستاني أن من صور شرك أهل الجاهلية طلب الحوائج من غير الله، فقال عن عباد الأصنام: القوم لما عكفوا على التوجه إليها كان عكوفهم ذلك عبادة، وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لها، انتهى. فلما دعوا غير الله ما لا يقدر عليه صاروا مشركين كما قال السويدي. فمن استعاذ بغير الله على وجه التخليص من الشرور التي لا يدفعها إلا علام الغيوب فهو بمن استعاذ به مشرك. ولما تكلم الحليمي على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم دقق في ذلك، وذكر أثناء ذلك أن الله هو المعبود دون رسوله، وهو المرغوب إليه والمرهوب منه دون من سواه، وإنما نص على ذلك مع جلائه ووضوحه لئلا يدفع حب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلى أن يصرف له شيئا من العبادة، فذلك ما لا يرضاه الله ولا رسوله ولا يمكن أن يأمر به نبي من أنبياء الله، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثانيا، من صور الشرك التي ذكرها الشافعي وأصحابه الذبح لغير الله. فعند شرح النووي حديث علي رضي الله عنه المرفوع: لعن الله من ذبح لغير الله، أوضح أن المراد أن يذبح باسم غير الله كمن ذبح لموسى أو عيسى أو للكعبة، فلا تحل ذبيحته، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان كفرا، فإن كان الذابح مسلما صار بالذبح مرتدا، ذكر هذا في شرح مسلم. أما الماوردي فنص على حرمة الأكل من ذبيحة النصراني إذا ذبحها للمسيح معللا بقوله: كذبائح الأوثان، لأنه معدول به عن وجه الله، قال الله: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: وما أهل لغير الله به. فجعل الماوردي الذبح للمسيح وهو أحد أولي العزم كالذبح للأوثان، والسبب عنده أن الذبح في الحالين معدول به عن وجه الله. ونص الماوردي أيضا على أن من ذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الإهلال بالذبح لغير الله، ولا يكون داخلا فيما أهل به لله. وترجم أبو عوانة على حديث من لعن الله من ذبح لغير الله بقوله: بيان وجوب اللعنة على من نسك لغير الله، ثم قال: وكذلك كل ذبيحة تذبح لغير الله. ولذا ذكر المقريزي أن من خصائص الإلهية الذبح لله، قال: فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. وقال السويدي عند كلامه على الذبح لغير الله: ما يقرب لغير الله ليدفع ضيرا أو يجلب خيرا تعظيما له من الكفر الاعتقادي والشرك الذي كان عليه الأولون. ونص القفال والشربيني وغيرهما على حرمة أن يقول الذابح عند الذبح باسم محمد أو باسم الله واسم محمد أو محمد رسول الله بجر اسم محمد لإيهامه التشريك. ثالثا، من صور الشرك التي أوردها الشافعي وأصحابه شرك الطواف. وقبل ذكر كلامهم ننبه إلى ما روى سعيد بن منصور والبيهقي أن عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن زياد بن أبيه إذا أهدى للكعبة أمسك عما يمسك عنه المحرم، قالت: هل كان له كعبة يطوف بها؟ والشاهد هنا أن الطواف عند أهل الإسلام مرتبط بالكعبة فقط، لذا أنكرت عائشة رضي الله عنها على زياد صنيعه هذا. وقد قال الشافعي في الأم: لا يجزيه أن يطوف إلا في المسجد، لأن المسجد موضع الطواف، فإن خرج فطاف لم يعتد بما طاف خارج المسجد، ولو أجزت له ذلك لأجزت له أن يطوف من وراء الجبال إذا لم يخرج من الحرم. وبين السبب في عدم الاعتداد بطواف خارج المسجد بقوله: لأنه في غير موضع الطواف. تأمل كلامه بدقة: في غير موضع الطواف، فموضع الطواف الوحيد على الأرض هو في المسجد الحرام، فموضع الطواف الوحيد في الأرض هو في المسجد الحرام، كما قال ابن كثير لما ذكر اختصاص الكعبة بالطواف: فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. وقال الحليمي في شأن البيت العتيق: خصه الله بعبادتين إحداهما الطواف، فلا يجوز إلا حوله. ونص على هذا عموم الشافعية في كتب الفقه، ومع ذلك كله دقق الشافعي حتى في الطواف الذي داخل المسجد ليقع في موقعه تحديدا، فألزم كما في الأم ألزم الطائف أن يتحقق أن جميع بدنه حال الطواف خارج عن جميع البيت، فلا يطوف إلا من وراء الحجر وشاذروان الكعبة، فإن أخل بشيء من ذلك لم يصح طوافه، قال: لأنه طاف في الكعبة وهو لم يؤمر أن يطوف إلا بالكعبة. ونص على ذلك جم غفير من أصحاب الشافعي في كتب الفقه، وحكى النووي اتفاق الشافعية عليه. فإذا كان كل هذا التدقيق في الموضع الذي شرع الله الطواف به ليقع الطواف به على ما شرع الله، فكيف إذا طاف أحد بموضع لم يأذن الله بالطواف به أصلا؟ ولذا استحب غير واحد من الشافعية للأفقي وهو القادم من آفاق الأرض لمكة استحبوا له أن يستكثر من الطواف، وجعلوا استكثاره من الطواف مقدما على استكثاره من الصلاة، لأن الأفقي لا يمكنه الطواف مطلقا إلا بالبيت الحرام، فإذا فارق البيت الحرام افتقد هذه العبادة بالكلية وفاته محلها. كما كان عطاء رحمه الله يوجه غير أهل مكة إذا سألوه عن الأفضل الطواف أو الصلاة فيقول: أما لكم فالطواف أفضل، إنكم لا تقدرون على الطواف بأرضكم وتقدرون هناك على الصلاة. وقد نص على ذلك الماوردي والبغوي والحليمي والرازي ومال إليه البيهقي، وجعل ابن حجر هذا القول هو المعتمد. وبين الحليمي أن الطائفين يطوفون حول البيت متصورين بصورة عبد لاذ بسيده يقول: أنا لك وإليك، لا مذهب لي عنك، وذلك أن الطائف لازم للبيت، وكلما ذهب عن وجه البيت عاد إليه إذا افتتح الطواف، فكأنه يقول: أينما ذهبت فلست بذاهب عنك، وحيثما مضيت فإني راجع إليك. ولهذا جعل الشافعية الطواف لأجل هذه المعاني العظيمة، جعلوه صلاة، فيتأدب عند الطواف بآداب الصلاة، وتستشعر عظمة من يطاف ببيته كما ذكر النووي وابن جماعة. ولما نقل الشافعي أن أهل المدينة يقومون في رمضان ب39 ركعة وأن أهل مكة يقومون ب23، أوضح الماوردي والحليمي أن السبب في زيادة أهل المدينة على أهل مكة أن المكيين إذا صلوا 4 طافوا بالبيت إلا عند الترويحة 5 فيوترون بعدها، فحصل لهم 5 ترويحات و4 طوافات، فلما لم يمكن أهل المدينة مساواتهم في الطواف جعلوا مكان 4 طوافات 4 ترويحات زوائد مكان ما فاتهم من طواف أهل مكة. ومرادهما أن المدنيين لما لم يكن عندهم موضع يطاف به عوضوا عن فقدان الطواف بزيادة الركعات، فإذا لم يشرع الطواف بالمدينة وهي أفضل البقاع بعد مكة فكيف بغيرها؟ وقد نص الشافعية على حرمة الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، مع أن منعهم الطواف خارج المسجد الحرام عموما كاف عن تخصيص القبر بالذكر، غير أن الحاجة للنص على هذه المسألة ألجأتهم إلى هذا التخصيص. ولذا فإن الحليمي لما قرر أن التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع منه بخلاف الكعبة بيّن أن المنع لا ينكر، كما أنه يطاف بالكعبة ولا يطاف بالقبر. وهذا الكلام المتين منه رحمه الله يفيد أن المنع من الطواف بالقبر أمر مستقر، ولذا صار بمنزلة الأصل الذي يستبان به المنع من غيره. وعقب النووي على كلام الحليمي بأنه هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم، ذكره في المجموع. وقال ابن الصلاح لا يجوز أن يطاف بالقبر، يعني النبوي، ذكره في منسكه لما أورد البدع والجهالات التي تقع في المسجد النبوي. وحكى العز بن جماعة الاتفاق على حرمة الطواف بالقبر وغيره، ثم قال لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ولا ببناء غير الكعبة الشريفة بالاتفاق. وهذه المسألة التي هي موضع وفاق بمثابة القاعدة العامة في الطواف، ما المشروع منه وما الممنوع. ولذا قال ابن النحاس عند كلامه على ما يقع من جهلة الحجاج من المنكرات، ومنها طوافهم بالقبة التي يسمونها قبة آدم عليه السلام، وهي بدعة شنيعة يجب إنكارها والمنع منها. ولما أورد الشافعية حديث الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تصطك أليات نساء دوس على ذي الخلصة، بيّنوا أن ذلك صنيع الجاهلية الأولى يعود في الأمة من جديد. ولذا شرح ابن الأثير معنى الحديث بقوله ذو الخلصة بيت كان فيه صنم لدوس يسمى الخلصة. أراد صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترجع دوس عن الإسلام فتطوف نساؤهم بذي الخلصة وتضطرب أعجازهن في طوافهن كما كنا يفعلن في الجاهلية. وقال بنحو قوله هذا البغوي والنووي والسيوطي. وذكر ابن حجر أن الحديث من الأدلة على وقوع الكفر، وترجم عليه ابن حبان بقوله ذكر الإخبار عن ظهور علامات أهل الجاهلية في الإسلام، وصدقوا رحمهم الله. فقد روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي أنه حدث عن شركهم في الجاهلية فقال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. فجعل طوافهم هذا تبيانا للعبادة التي يصرفونها للحجر، وذلك لما في الطواف من إظهار الخضوع والتذلل. فبين الشافعية بهذا أن العودة إلى الطواف الذي تقع فيه قبيلة دوس، أن عودهم إلى هذا الطواف هو عود إلى ضرب من ضروب الشرك إذ كانوا على هذا الحال في الجاهلية. المسألة الرابعة في إبطال الشافعي التبرك الممنوع. لا ريب أن طلب البركة أمر يحرص عليه كل عاقل، لكن قد نهي المؤمن في هذا المقام عن أمرين، أحدهما أن يلتمس البركة في الأشياء بناء على الظنون والأوهام بلا مستند من شرع الله، الثاني أن يجاوز في التماس البركة الحقيقية وسائل الشرع، فإن الشرع بحمد الله إذا بين لشيء من الأشياء بركة ما حدد الوسائل التي تجتلب بها تلك البركة. أما ما توهم الناس فيه البركة فإنهم يبتدعون لتحصيل بركته المزعومة أمورا لا دليل عليها ولا مستند لها. وقد أبرز الشافعية ما روى الشيخان عن عمر رضي الله عنه حين قبل الحجر الأسود وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حيث أوضح البيهقي أن عمر رضي الله عنه لما كان قد عبد الحجر هاب ما كان عليه أهل الجاهلية فتبرأ من كل ما سوى الله وأخبر أنه حجر لا يضر ولا ينفع. وأوضح النووي أن عمر رضي الله عنه قال ذلك لئلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام ممن ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها، فخاف أن يراه يقبله فيشتبه عليه، فبين أنه لا يضر ولا ينفع وأنه حجر مخلوق كباقي الأحجار. وأشاع عمر رضي الله عنه هذا في الموسم ليشهد في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم المختلف الأوطان، انتهى كلامه. وبنحو كلام الشافعي قال ابن دقيق العيد وابن حجر، وأخذ منه العراقي كراهية تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله. كما أورد الشافعية إنكار ابن الزبير رضي الله عنهما على من يمسحون المقام وقوله إنكم لم تؤمروا بالمسح إنما أمرتم بالصلاة. وأورد الشافعية أيضا قول مجاهد لا تقبل المقام ولا تمسحه، وقول قتادة إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا مما تكلفته الأمم قبلها. قال الحليمي رحمه الله لا يلتمس المقام ولا يقبله، ثم ذكر قول ابن الزبير. وأورد البغوي عند قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قول قتادة ومقاتل والسدي بأن لم نؤمر بمسحه وتقبيله، كما نقل ابن حجر وابن كثير قول قتادة فاعتنوا كما ترى بهذه الآثار إقرارا لما قاله هؤلاء السلف الكرام، لأنهم أوردوا هذه الآثار في سياق بيانهم للنصوص. ومن أنفس ما وجدت عليه في مسألة التبرك أن الشافعية إنما حمله على التصنيف في الرد على شيخه مالك أنه بلغه أن بالأندلس قلنسوة لمالك أي طاقية يستسقى بها، وكان يقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون قال مالك. والخبر نقله البيهقي عن كتاب زكريا الساجي فيما حدثه المصريون، وقد أخذ زكريا عن صاحبي الشافعي الكبيرين المزني والربيع. وإنما رد الشافعي على شيخه مالك لما تضمنه صنيع الأندلسيين من أتباعه من المبالغة التي لا يرتضيها لا مالك ولا الشافعي ولا غيرهم من أهل العلم. ولهذا فإن الحليمية لما نقل النهي عن إلصاق البطن والظهر بجدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعن مسحه باليد وأن ذلك من البدع أقره ودلل على صحته بأمر دقيق، وهو أنه ما كان يتقرب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمسح جدار بيته ولا إلصاق البطن والظهر به. ونقل النووي هذا وأقره وقال هذا الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. ومن خطر بباله أن المسح باليد في البركة أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ انتهى كلامه. وقال العز بن جماعة عد بعض العلماء من البدع الانحناء للقبر عند التسليم، قال يظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم، وأقبح منه تقبيل الأرض للقبر، لم يفعله السلف والخير كله في اتباعهم. ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم. ثم قال رحمه الله وليس عجبي ممن جهل ذلك فارتكبه، بل عجبي ممن أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف واستشهد لذلك بالشعر. ونقل أبو موسى المديني الحافظ عن الخراسانيين من الشافعية قولهم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك عادة النصارى. نقله أبو موسى رحمه الله وأقره. وذكر أبو الحسن الزعفراني في كتاب الجنائز أن استلام العوام القبور وتقبيلها من المبتدعات المنكرة شرعا وينبغي اجتنابها ونهي من فعل ذلك عنه. وذكر السيوطي في الأمر بالاتباع أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا توجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلى، وإنما يفعل ذلك أهل الكتاب. قال وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد، فلا يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت، وهذه الأماكن إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله وصدا للخلق عن سبيل الله. انتهى كلامه رحمه الله. واستنبط ابن حجر من بعث النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله رضي الله عنه لهدم ذي الخلصة وتحريق جرير لها بالنار وتكسيرها، استنبط ابن حجر منه مشروعية إزالة ما يفتن به الناس من بناء وغيره. وأوضح ابن حجر أيضا أن خفاء الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها بيعة الرضوان كان لحكمة، وهي ألا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمن تعظيم الجهال لها حتى ربما أفضى إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها. انتهى كلامه. وقال ابن الصلاح ما موجزه ابتدع من قريب بعض الفجرة المحتالين في الكعبة أمرين باطلين، أحدهما ما يذكرون من العروة الوثقى، عمدوا إلى موضع عال من جدار البيت وسموه العروة الوثقى، وأوقعوا في قلوب العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقاس العامة بالوصول إليه عناء حتى ربما صعدت الأنثى فوق الذكر ولامست الرجال. والثاني مسمار في وسط البيت سموه سرة الدنيا، وحملوا العامة على كشف السرة والانبطاح حتى يضع أحدهم سرته على سرة الدنيا. ثم قال ابن الصلاح قاتل الله واضع ذلك ومخترقه. قلت ولا ريب أن مراد العوام بهذا في هذين الموضعين تحصيل البركة، وقد أقر كلام ابن الصلاح في إنكار هذا أقره تلميذه أبو شامة. ولما نقله النووي عن ابن الصلاح قال فهما أمران باطلة أحدثوهما لأغراض فاسدة وللتوصل إلى سحت يأخذونه من العامة. ومن ذلك ما ذكره السيوطي من قطع العامة قرون بعض الدواب تبركا، قال وكل هذا باطل لا شك في تحريمه، وقد يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب المقاصد. المبحث الرابع في توضيح الشافعي معنى العبادة ومصدرها الذي تؤخذ منه وذمه لمن خالف في هذا الباب. هذا المبحث فيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول في توضيح معنى العبادة عند الشافعي. عرف الشافعي العبادة بتعريف من أدق التعريفات التي وقفت عليها، وذلك في كتاب الرسالة حيث قال مبينا ما ابتلى الله به خلقه وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهمها. وهذا تعريف جامع مانع، حيث قسم العبادة إلى قسمين طاعة فعلية وطاعة تركية، يدخل في الأولى فعل جميع ما شرع الله من الأقوال والأعمال،
ويدخل في الثانية ترك جميع ما نهى الله عنه من الأقوال والأعمال، فلم يجعل العبادة مقصورة على أداء المأمور، بل جعلها شاملة لترك المحظور. ولهذا قال في الأم: ويعلم أن أحكام الله جل ثناؤه ثم أحكام رسوله من وجهين يجمعهما أنهما تعبد، والوجهان الجامعان للعبادات هما الأعمال والتروك كما تقدم في كلامه السابق. فبالفعل والترك ابتلى الله طاعة خلقه، كما قال الحليمي: جميع العبادة فعل أشياء وكف عن أشياء. وكما قال الماوردي: فإن التكليف يجمع أمرا بطاعة ونهيا عن معصية. ولذا قال قوام السنة: الإيمان جميع الطاعات وترك المحرمات. وقال الخطابي: الإيمان بمجموعه ينقسم إلى ائتمار لما أمر الله به وانتهاء عما نهى عنه. وبذلك يدخل في العبادة كما أوضح الرازي جميع أعمال القلوب وجميع أعمال الجوارح. وقال سراج الدين الفارسي الشافعي: العبادة قد تطلق على أعمال الجوارح بقصد القربة، وقد تطلق على التحقق بالعبدية بارتسام ما أمر السيد جل وعلا أو نهى. ومعنى الارتسام الامتثال. وبذلك نعرف أن الشافعية من خلال التعريف الذي نقلنا عنه قد وجه العبادة لمستحقها سبحانه، لأن حده العبادة بالأمر لزوما والنهي تركا شامل لكل أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، فلا تصرف إلا لله وحده، إذ هو المعبود دون ما سواه، مما يبين سعة دائرة العبادة عند الإمام وشمولها لسائر القرب، فتوجيهها لله توحيد وصرفها لغيره شرك. المطلب الثاني في المصدر الذي تؤخذ منه عبادة، بيّن الشافعي ذلك وكعادته رحمة الله تعالى عليه بعبارة موجزة مباركة، كما هو دأب السلف في كلامهم: إن قل مبناه فإن معناه كبير. فقال في الرسالة: إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما سبق في قضائه أن يتعبدهم به، ولما شاء لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به. ألا ما أحسن هذه الكلمات لمن أمعن النظر في مضامينها. لقد ذكر في هذا الكلام الوجيز أن التعبد إنما يؤخذ من مصدرين اثنين، هما القرآن العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فمن هذين المصدرين العزيزين فقط يكون التعبد، وليس لأحد أن يخترع من تلقاء نفسه. ولذا ذكر في الأم موضعا نفيسا أوضح فيه أنه لا يبرأ أحد من الآدميين من الخطأ إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم أوضح ذلك بمثال يتعلق برأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى أمراء، ففعل بعضهم برأيه أمورا أرادوا بها الاحتياط للدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك منهم فرده فيما كره إلى طاعة الله، فردهم فيما كره إلى طاعة الله عز وجل، وأجاز لهم ما عملوا من طاعة الله، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يجوز هذا من سنته، لأن الله عز وجل اختصه بوحيه، فما كان من أمر من أمرائه أقرهم عليه فبطاعة الله أقرهم، وما كره لهم فبطاعة الله كره لهم. ثم قال الشافعي، وهو موضع النفاسة الكبير: وليس يعلم مثل هذا من رأي أحد، صوابه من خطئه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز لأحد أن يقول برأيه، لأنه لا مبين لرأيه أصواب هو أم خطأ، وإنما على الناس أن يتبعوا طاعة الله ورسوله، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومراد الشافعي بهذا الكلام المتين التفريق بين حالين: أحدهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان موجودا بين أظهر الناس، والثاني الحال الذي صار الناس إليه بعد وفاته. فكان الواحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا عمل أمرا اجتهد فيه إبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقره عليه فنعلم أنه حق ويدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية، وإما أن ينكره فنعلم خطأ هذا الأمر من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فليس للناس بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي إلا الاتباع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تقدم أحد بفعل لم يكن في الكتاب والسنة دلالة عليه لما برئ من الخطأ، إذ البراءة من الخطأ حظ النبيين صلى الله عليه وسلم. فلله در الشافعي ما أحسن ما قرر في هذا الموطن. وقد قال الشافعي رضوان الله عليه شعرا: لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل، حتى استخف بدين الله أكثرهم وفي الذي حملوا من حقه شغول. نعم والله، إن في المشروع الثابت من التعبد في الكتاب والسنة ما يغني عن المخترع المبتدع ويشغل وقت المسلم بما ينفعه، وهو مراده رحمه الله بقوله وفي الذي حملوا من حقه شغول. المطلب الثالث في ذم الشافعي لمن خالف هذا الباب: ذم الشافعي رحمه الله كل من خرج عن هذا المسلك بابتداع ما لم يشرعه الله
أو بتقديم آراء الرجال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا في كلامه، وفي كتاب الأمي مواضع مطولة من نقاشه لمن قدموا آراء الرجال على السنة. ومن أحسن تلك المواضع التي رد فيها على من قدموا آراء الرجال أنه نقل آثارا لإقناعهم بالصواب في مسألة فقهية، وأعقبها بأنه إنما نقل تلك الأقوال احتسابا، لأن هؤلاء لا يقبلون الحق حتى تنقل لهم أقوال الناس فيه. ثم عقب بأن هؤلاء لو كانوا مثله لما احتاجوا مع وجود النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تنقل لهم أقوال الناس، ولاكتفوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام غيره. وفي الأم مواضع عديدة من نقاش الشافعي لهؤلاء يحسن جدا توجيه الطلاب إليها لبيان منهجه في النصوص من جهة، وتعويدهم الطريقة المثلى في المناقشة العلمية النافعة من جهة أخرى، ولسيما مع وجود مناقشات عقيمة لا يعرف أهلها الأدب، الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الإخلاص لله في المناقشة وإرادة الوصول إلى الحق ولو على لسان الخصم. فهذه عادة أهل الإنصاف، كما وقع للشافعي مع أبي عبيد في الخبر الذي أسلفناه أول هذه الكلمات. أما ذم الشافعي لمن خرج عن السنة إلى البدعة فكثير كثير، ومن أكثره نقاشه مع المتكلمين الذين اضطربوا في موضوع صفات الله، ومن ذلك اضطرابهم في صفة كلام الله تعالى. ومن أشهر من ناقشه الشافعي في هذه المسألة أحد نفاة الصفات، ويدعى حفصا الفرد، الذي ناقشه الشافعي كثيرا وغلظ عليه وقطع حججه حتى أفلس. ومناظرات الشافعي له مروية في آداب الشافعي لابن أبي حاتم والمناقب البيهقي وغيرها بتفصيل. واعلم أن حفصا هذا كان من المخلطين في الصفات. أما القول بأن الشافعي رد عليه في مسألة القدر فليس بصحيح، لأن حفصا كان من مثبت القدر كما نقله الأشعري في المقالات عنه، وإنما كان تخليط حفص هذا في موضوع الصفات التي ضل فيها كثير من الفرق قبل حفص وبعده. ومن ذلك ذم الشافعي للتصوف، فله عبارات كثيرة في هذا، وذاك لكثرة ما أحدث أهل التصوف من البدع التي لا دليل عليها، حتى روى عنه أبو نعيم والبيهقي وابن أبي حاتم أنه قال: خلفت بالعراق شيئا يسمى التغبير، وضعته الزنادقة يشغلون به الناس عن القرآن. والتغبير ذكر في معناه أنه الضرب بقضيب أو عود على جلد فيظهر لذلك صوت، يفعلون ذلك أثناء السماع الصوفي. وفسر الأزهري المغبرة بأنهم قوم يغبرون بالذكر، فسموا ما يطربون فيه من الشعر في الذكر تغبيرا. قال: كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربوا فرقصوا وأثاروا بذلك غبارا، فسموا مغبرة لهذا المعنى، كما كانوا يقولون: عبادك المغبرة رش علينا المغفرة. فإذا شدد الشافعي في مثل هذا فكيف بالله بما هو أعظم منه مما أحدث بعده، والله المستعان. ولهذا ورد عن الشافعي أخبار كثيرة في ذم التصوف، تجدها في مواطن عدة من كتب أصحابه كالمناقب البيهقي وحلية أبي نعيم وآداب ابن أبي حاتم والعزلة للخطابي، كقوله: أسس التصوف على الكسل، وغير ذلك من المرويات. ورووا خبر الشافعي رحمه الله مع أحد جهلة هؤلاء ممن كان يسمي الشافعي البطال، فدخل هذا الشقي الحلقة يوما وقد وضع والعياذ بالله قدرا على شاربه، فلما انتشرت رائحة القدر أمر الشافعي أصحابه بتفتيش نعالهم، كأنه ظن أن نعالهم وطئت على هذه القدارة. وكان الشافعي رجلا عطرا، ثم وجدوا الرجل قد وضع القدر على شاربه، لما فتشوا أنفسهم وفتشوا نعالهم ولم يجدوا هذه الرائحة، لما شموا هذا الرجل وجدوه قد وضع القدر على شاربه، فسأله الشافعي عن فعله، عن سبب فعله، فقال هذا الشقي: رأيت تجبرك فأردت أن أتواضع لله. فأمر به الشافعي أن يعتقل إلى حين فراغه من الدرس، فلما فرغ ضربه 30 أو 40 درة وقال: هذا بما تخطيت المسجد بالقدر وصليت على غير الطهارة. والمروي عنه في هذا كثير كما قلنا، حمله عليه ما رأى في أهل التصوف من الابتداع والتعبد بلا دليل. ومما يذكر في هذا خبر صاحب الشافعي أبي ثور مع أحد جهلة النساك، أورد هذا الخبر الخطابي في كتاب العزلة، فقد كان يختلف رجل من هؤلاء الجهلة إلى أبي ثور، وكان الرجل ذا سمت وخشوع، فغاب عن مجلس أبي ثور مدة ثم عاد وقد نحل جسمه وشحب لونه وعلى إحدى عينيه قطعة شمع ألصقها بها، فما كاد أبو ثور يتبينه، فسأله: ما الذي قطعك عنا؟ فقال: قد رزقني الله الإنابة إليه وحبب إلي الخلوة وأنست بالوحدة واشتغلت بالعبادة. قال أبو ثور: فما بال عينك هذه؟ قال: نظرت إلى الدنيا فإذا هي دار فتنة وبلاء وقد ذمها الله، فلم يمكنني تغميض عيني كلتيهما عنها، فغمضت واحدة وتركت الأخرى. فقال: ومنذ كم هذه الشمعة على عينك؟ قال: منذ شهرين أو نحوهما. فقال أبو ثور: يا هذا، أما علمت أن لله عليك صلاة شهرين وطهارة شهرين؟ ثم قال: انظروا إلى هذا البائس، قد خدعه الشيطان واختلسه من بين أهل العلم. ثم وكل أبو ثور بهذا الجاهل من يتعهده ويلقنه العلم. ولهذا كان الشافعي يؤكد على لزوم تعلم العلم الشرعي ليكون المؤمن على بصيرة، وقد حض على العلم ونوه به كثيرا، حتى إنه كان يختار أن طلب العلم أفضل شيء يتقرب به إلى الله بعد أداء الفرائض. بل فضل الشافعي العلم على صلاة النافلة، بل فضله على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. وأختم كلمتي هذه بعبارة الشافعي التي ذكرها في الرسالة، موصيا بها طلاب العلم حاضا لهم على علم القرآن، حيث قال: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إليه في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا بهذا الإمام الكريم في جنات النعيم، وأن تجزيه خير ما جزيت أهل العلم الناصرين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم الذابين عنها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.